بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. آخر مسألة أخذناه: إذا شرط وصفا فبانت المرأة بوصف مخالف ولكنه أفضل، والمذهب أنه صحيح النافذ، لأن الأمر جاء على أفضل من ذلك، إلا أن يكون له مقصود شرعي صحيح، فالمسلمون على شروطهم. إذا كان هناك مقصد صحيح شرعي فالمسلمون على شروطهم. لكن الأمثلة التي ذكرت: لو شرط عامة فبانت حرة، وشرط كتابية فبانت مسلم. والصحيح مذهب الحنابلة أنه صحيح وينفذ ولا خيار له في ذلك، لأن أفضل مما شرطها، لأنه لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا إذا لم يستطع للحرة، ولأن الكتابية أيضا وإن جاز نكاحها إلا أن المسلمة ما نعم إلا أن المسلم أفضل ولا مقارنة. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. أخرجه السبع إلا أبا داود. هذا الحديث زيادة من بعض النسخ، هو معنى الذي قبله، ولكن الفرق بينه وبين الذي قبله أن قوله عام خيبر في الرواية الثانية قد يشعر بأن المراد به الحمر الأهلية فقط. نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، فقد يشعر بأن النهي يوم خيبر كان عن الحمر الأهلية فقط، وأن متعة النساء في وقت آخر كما جاء في الحديث الآخر عام الفتح. ولكن الرواية الثانية بيّنت أن متعة النساء حرمت مرة يوم خيبر ثم رخص عنها عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها مرة أخرى. قالوا عنه وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. قال: الجمع بين الأحاديث المتقدمة، مسائل الأحكام المستفادة من الأحاديث. الجمع بين الأحاديث المتقدمة قد تشكل الأحاديث على بعض الناس، فإن في بعضها أن التحريم كان يوم خيبر، وفي بعضها عام أوطاس، وفي بعضها عام الفتح، ولا إشكال في ذلك، فقد جمع أهل العلم بينها بأن تحريم المتعة حصل يوم خيبر بعد أن كانت مباحة ثم رخص فيها عام الفتح 3 أيام كما في حديث سبرة، ثم نهى عنها إلى يوم القيامة. وأما حديث سلمة عام أوطاس فلا يعارض حديث سبرة، لأن عام أوطاس هو نفسه عام الفتح، لأن الوقعتين ليس بينهما إلا فترة يسيرة. معركة حنين كانت في نفس العام، كانت في شوال أو في شوال، وكان سمي أوطاس باسم منطقة هنالك. قال: المسألة الأولى معنى نكاح المتعة وحكمه. نكاح المتعة هو الزواج بامرأة إلى أجل معين قد كان مباحا ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهو نكاح محرم عند أهل العلم. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بجواز ذلك، وهو ثابت عنه كما في الصحيحين وغيرهما، وقد أنكر عليه الصحابة منهم علي بن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم. والصحيح رجوع عن ذلك، نعم سيأتي. وقد جاء في بعض الروايات أنه إنما أباح للضرورة كالميتة والدم ولحم الخنزير، فتوسع الناس في أخذهم بهذه الفتوى فرجع عن ذلك. فقد أخرج أبو عوانة بإسناد صحيح عن الربيع بن سبرة قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية. إذن هذا نص صريح أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك، وقد مكث على هذا القول أياما وأنكر عليه علي رضي الله عنه، قال: إنك امرؤ تائه. ابن الزبير قال: جربها لأرجمنك بأحجارك. ولكن أولا كان يبين أنه إنما أباح للضرورة في بعض الروايات، ثم رجع عن ذلك بالكلية، فكانه لم يبلغه أولا النسخ، فلما بلغه رجع. قال: وقد جاء عن ابن جريج أيضا رحمه الله أنه كان يرى المتعة ثم ثبت عنه الرجوع كما في مستخرج أبي عوانة أيضا. إذن حتى ابن جريج رجع عن ذلك بعد أن كان يرى المتعة ويعمل بها. وقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر. فهذا محمول على أن بعض الصحابة لم يبلغهم النهي فاستمروا على ذلك حتى أظهر النهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقول جابر تمتعنا إشارة إلى أن بعض الصحابة فعل ذلك في عهد أبي بكر، استمر حتى أشهر عمر النهي عن ذلك، فمحمول على أن بعض الصحابة ما بلغهم النهي استمروا على الرخصة، فلما بلغوا من النهي تركوه، حتى أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: لا أوتى بأحد نتزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، أي بعد أن بين التحريم وأظهره. قال: وقد ذهب بعض أهل البدع إلى القول بنكاح المتعة والشيعة والرافضة، وليس معهم على ذلك إلا اتباع الهوى، وخلافهم لا يعتد به. أما قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فالمقصود به عند أكثر المفسرين عقد النكاح المعروف، أي إذا تزوج بامرأة فليعطها مهرها، وسياق الآية التي قبلها يدل على ذلك، وبعضهم فسرها بنكاح المتعة، ولكن نصوا على أنه منسوخ بالأحاديث المشهورة في تحريم المتعة والله أعلم. تنبيه: لا يصح النكاح إذا حصل عند عامة أهل العلم إلا زفار، فقال: يبطل الشرط ويصح النكاح، وقوله باطل. يعني عند زفار يقول يفسد الشرط يعني التأجيل ويكون النكاح صحيح. عامة العلماء على بطلان الزواج. المسألة الثانية: إذا تزوجها بغير شرط ولكن في نيته تطليقها بعد أجل معين، هذا يحصل كثيرا، يتزوج الرجل امرأة يكون في سفر في بلدة أخرى، يتزوج امرأة وفي نيته أنه عند أن يسافر يطلقها، هذا محرم كما سيأتي، وغش وخداع وخيانة. قال جمهور العلماء على جواز ذلك، وأنه ليس بنكاح متعة لأنه ليس نكاحا مؤجلا، ولأنه قد يستمر معها بعد الزواج إذا وجد الراحة معها، أن الزواج ما علق في العقد أنه إلى وقت معين. ولأنه قد يستمر معه بعد الزواج إذا وجد الراحة معه، ولأن نكاح المتعة الذي جاء تحريمه كان نكاحا مؤجلا، وكما أن الرجل ينوي طلاق المرأة إذا لم توافقه على ما يريده فكذلك يجوز هذا. هذا قول جماعة الفقهاء. ذهب جماعة منها العمل تحريم ذلك لأن فيه معنى المتعة من التأجيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعمل بالنيات، وهذا القول قال به الزهري وأكثر الحنابلة وأفتت به اللجنة الدائمة وفيهم العلامة ابن باز رحمه الله والفوزان وغيرهما، وأشار إلى ترجيح ابن عثيمين في قواعد الفقهية رحمه الله، بينما اختار رحمه الله في الشرح الممتع أنه ليس بنكاح متعة بل يحرم لأجل الغش والخيانة، يعني من حيث أنه نكاح متعة ليس بنكاح متعة ولكن لما فيه من الغش والخيانة، وأما نكاح متعة فهو ليس مؤجلا وله أن يستمر معها بعد الزواج، ولكن وأيضا ما أخبرهم بذلك وأن عقدت الموافقة على الزواج المطلق وليس على الزواج مقيد، ولأنه قد يغير نيته. إذن التحريم من أجل ما فيه من الغش والخيانة والخداع، فإنهم لو علموا بنيته ما زوجوه. بينما اختار رحمه الله في الشرح الممتع أنه ليس بنكاح متعة بل يحرم لأجل الغش والخيانة، وهذا قريب. واختار شيخ الإسلام قول الجمهور الجواز وصححه كما في مجموع الفتاوى. قاسوها على الرجل يتزوج امرأة وينوي أن يطلقها إذا رآها سيئة الخلق، إذا رآها كذا، إذا لم توافقه على السفر معه، على ما أشبه ذلك. والأقرب هو القول الثاني أنه محرم، ولكن يظهر أنه لا يصل إلى درجة نكاح المتعة، بل ما ذكره في الشيخ العثيمين في الشرح الممتع أنه محرم من أجل الغش والخيانة أقرب الأقوال. المسألة الثالثة، نكاح شرط فيه طلاقها في وقت معين. أما هذا فصار ماذا؟ نكاح متعة، لأنه يقول أتزوج لكن بشرط أن أطلقها في آخر السنة. هذا معناه تحديد الأجل، تحديد لأجل الزواج. قال نكاح شرط فيه طلاقها في وقت معين، مذهب أحمد بطلانه لأنه في معنى نكاح المتعة. وقال الشافعي أبو حنيفة يصح النكاح ويبطل الشرط. والصحيح قول أحمد والله أعلم. فإذا قال النووي رحمه الله في شرح المسلم قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، أي هذا النكاح كانت هذه ضوابطه، فراق يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. نوت بنفسها تأثم على نيتها، سيأتي معنا فيما يتعلق بالتحضير بعده. يعني تتزوج المرأة أما كونها قاصدة أن تحلل نفسها هذا ما في إشكال، لكن تتسبب بالطلاق بإزعاجه بكذا، وإلا فالشرع قد أباح لها أن ترجع إلى الأول بعد أن تتزوج بآخر، إذا لا سبيل لها إلى الرجوع إلى الأول إلا أن تتزوج. وأما أن تتسبب بطلاقه فهذا محرم عليها، وسيأتي بين ذلك. ما إذا تسببت تأثم إذا تسببت بالطلاق، يعني كان تنشز عليه وتسبه وتقبحه وكذا حتى يطلق. لا ما يجوز، ما يجوز. رجوع الأول أيضا ما يحل، لأن كان إن كان الثاني طلقها بدون هذا الشيء من قبل نفسه، وهي أيضا ما يجوز لها أن تتسبب ذلك بأن تنجز وتسب وتقبح حتى يطلقها، هذا محرم. تأتي تفاصيل لشيخ الإسلام إن شاء الله، نأتي عليها الآن إن شاء الله أو غدا إذا لم يسع الوقت. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى عن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرج الأربعة إلى النسائي. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى نكاح التحليل وحكمه. قال: هو أن يشترط عليه عند الزواج، أو يشترط هو بنفسه، يشترط عليه المرأة أو وليها، أو هو يشترط بنفسه أن يتزوجها حتى يحلها لفلان وهو زوجها الأول الذي قد بت طلاقها، فهذا الزواج محرم وباطل عند عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يصح النكاح ويبطل الشرط. والصحيح قول الجمهور. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سفاح. وقال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وثابت عنه أيضا. المسألة الثانية: إذا نوى التحليل في نفسه من غير شرط في العقد، يعني رجل تزوج امرأة يريد أن يحلها لصاحبه من غير أن يشترط عليهم، لكن في نفسه هذا في قلبه، هذا أيضا داخل في الحديث لعن الله المحلل المحلل لأنه قاصد التحريم. أكثر أهل العلم على التحريم أيضا والبطلان، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وقتادة والليث ومالك والثوري وأحمد وإسحاق، وظاهر قول ابن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وأشمله عموم الحديث الذي في الباب. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة صحة العقد، استدلوا على ذلك بأثر عمر أنه أقر نكاحا حصل فيه ذلك، وهو أثر ضعيف لأنه منقطع، فإن ابن السيرين لم يدرك عمر، وحمله أهل العلم على أن الرجل لم يقصد التحليل كما يظهر من سياق القصة وهي في البيهقي، لأن الصحيح القول الأول بعموم الحديث فإنه محلل سواء شرط أو قصده بنفسه. المسألة الثالثة: إذا شرط عليه التحليل قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطه عليه، وقصد نكاح رغبة صح العقد لأنه خلع نية التحليل وشرطه، فصح كما لو لم يذكر ذلك. انتهى، يعني لعب عليهم. والله قصد العبرة بنية الرجل، ما المرأة حتى إذا تزوجت بنية أن تتحلل الأول، ما مجرد النية ما يضر، لأن الشرع ما أباح لها أن تجعل الأول إلا بذلك، لكن كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام إذا تسببت تأثم، وأما مجرد أنها تزوج بآخر وفي نيتها أنه إن طلقها بعد ذلك ترجع للأول فلا سبيل لها إلى الرجوع الأول إلا بذلك، وقد أباح لها الشرع هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للمرأة تريدين أن ترجع إلى رفاعة ليس ذلك إليك حتى يذوق سيلتك وتذوق سيلتك. لم ينكر عليها الإرادة الرجوع، وإنما أنكر عليها أن ترجع إليه قبل أن يحصل النكاح. إذن هذا الرجل شرطوا عليه فوافق في الظاهر، وعند أن عقدوا نوى بنفسه النكاح الصحيح، هذا العقد صحيح. سفرت لها قد حصل هذا. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.